بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في حلقة من برنامجنا تفسير وبيان. هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن تفسير الجزء الأخير، جزء 30 من كتاب الله جل وعلا، وكنا قد بدأنا في الحلقة الماضية في تفسير سورة عما يتساءلون، وذكرنا أيضا أن الله تعالى قال عما يتساءلون، يعني عما يتساءل هؤلاء المشركون عن هذا النبأ العظيم، عن هذا الدين، عن هذا القرآن الذي هم فيه مختلفون. وذكرنا أيضا ما ذكره الله تعالى من دلائل قدرته جل وعلا في السماوات والأرض والجبال، وأنه خلق الناس أزواجا، إلى غير ذلك من الأمور التي تقدمت معنا. ثم تكلمنا أيضا عن قول الله جل وعلا إن يوم الفصل كان ميقاتا، ولعلنا كنا قد وقفنا عليه، لذلك سوف نكمل ما بعده، وهو يتكلم عن يوم الفصل وما يقع فيه في يوم القيامة. يقول الله جل وعلا إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي إن يوم القيامة يكون يوما يفصل الله تعالى به بين الخلائق، يحكم بين الناس، يحكم بين الحيوانات، يحكم بين الجن والإنس، وذلك في ذلك الموطن العظيم. في ذلك الموطن تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ويبلغ الناس من الهم والحزن الشيء الكثير، ويطول مقام الناس وانتظارهم حتى يأتون إلى الأنبياء ويقولون لآدم ويقولون لنوح ويقولون لغيرهم اشفع لنا إلى ربك ليفصل بيننا ليقضي بيننا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، حتى يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد هو الذي يأتي تحت العرش فيسجد، فيقول الله تعالى له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، ثم يأذن الله تعالى له بالشفاعة ويشفع في الناس، فينزل الله جل وعلا لفصل القضاء بين عباده. ذكر الله تعالى يوم الفصل في هذه السورة. طبعا يوم القيامة أيها الإخوة والأخوات له عدة أسماء، يعني يسمى بيوم الفصل، يسمى بالحاقة، بالآزفة، بيوم القيامة، إلى غير ذلك اليوم الآخر، إلى غير ذلك من الأسماء. وكلما عظم الشيء كلما كثرت أسماؤه، لذلك لو تأملت وجدت مثلا في اللغة العرب عندهم للسيف عدة أسماء يسمونه الحسام والفيصل والبتار والصمصام إلى غير ذلك. لو نظرت مثلا إلى الأسد لوجدت أن الأسد له عدد كبير من الأسماء، يسمونه الليث ويسمونه أسامة ويسمونه غير ذلك من الأسماء الكثيرة جدا. لكن لو جئت مثلا عفوا إلى الأشياء التي ليس لها، إلى الحيوانات التي ليس لها شرفا كشرف الأسد، لو جئت مثلا إلى الحمار لما وجدت الحمار إلا اسما واحدا، لو جئت إلى الكلب لما وجدت له إلا اسما واحدا، تعال إلى الذباب لن تجد له إلا اسما واحدا، لكن تعال إلى الصقر ستجد له عددا من الأسماء كالشاهين والصقر وغيرها من الأسماء. فالمقصود أن يوم الفصل لأنه يوم عظيم تعددت أسماؤه، والله جل وعلا سبحانه وتعالى لا أعظم منه أبدا، لذلك أسماؤه جل وعلا لا يحصيها إلا هو. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله جل وعلا لا يحصي أسماءه جل وعلا إلا هو سبحانه وتعالى. فيوم الفصل هو اسم من أسماء يوم القيامة. وإذا علم الإنسان أيها الإخوة والأخوات أنه سيقف بين يدي الله جل وعلا في يوم الفصل، يلتفت يمينا فلا يرى إلا ما قدم، ويلتفت يسارا فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني اعملوا لأجل أن تتقوا النار، اعملوا ولو بصدقة ولو بصلاة ولو بغير ذلك من الأعمال. لذلك في ذلك اليوم الطويل يجعله الله تعالى قصيرا على أصحاب الطاعات، هو يوم مقداره 50,000 سنة، لكن هذه 50,000 سنة تكون قصيرة ويسيرة على من أراد الله جل وعلا، كما جاء في بعض الأحاديث أنها تكون على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر والعصر، أما غيرهم فيطول عليهم الأمر ويشق عليهم مشقة عظيمة وربما أصابهم من العذاب والنكال الشديد أنواع وألوان قبل أن يذوقوه في جهنم عياذا بالله من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. يعني يوم ينفخ إسرافيل في البوق وهو قرن عظيم، ينفخ النفخة الثانية فتخرجون من القبور جماعات كثيرة تسعى إلى الموقف. طبعا النفخ في الصور هي نفختان، النفخة الأولى هي النفخة التي ينفخ إسرافيل فيها في الصور فلا يبقى حي على وجه الأرض إلا مات، سواء من البشر أو من الجن أو من الحيوانات أو من غيرهم، لا يبقى حي على وجه الأرض إلا مات، فيلبثون على ذلك ما شاء الله تعالى، كما جاء في حديث أبي هريرة أنهم يلبثون 40. فقيل لأبي هريرة: 40 عاما؟ قال: أبيت، يعني ما أدري. النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 دون أن يبين نوعية هذه 40. قيل: يا أبا هريرة 40 شهرا؟ 40 يوما؟ قال: أبيت، أبيت، يعني ما أدري، لا أستطيع أن أجيبكم وأنا ما أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح، إنما قال إنهم يلبثون بين النفختين يلبثون 40. ثم بعد ذلك ينفخ إسرافيل النفخة الثانية فيقوم الناس أحياء، يقوم الناس الذين ماتوا في النفخة الأولى، ويقوم الناس أيضا الذين قد ماتوا فيما قبل في السنين الماضية والدهور السالفة، وربما بعضهم مات من قرون طويلة، يقوم جميع هؤلاء لأجل الحشر ولأجل الفصل بينهم. فهو ينفخ في الصور فيخرج الناس من القبور جماعات يسعون إلى الموقف. ثم قال الله جل وعلا: وفتحت السماء فكانت أبوابا، يعني تشققت السماء وتصدعت فصارت أبوابا كثيرة تتنزل منها الملائكة. طيب أين الكواكب؟ أين الأفلاك؟ أين الأبراج؟ أين النجوم؟ أين الشمس؟ أين القمر؟ كل هؤلاء ذهبت، النجوم انكدرت والجبال سيرت والبحار سجرت والعشار عطلت وكل شيء قد تغير وتبدل في يوم القيامة، ولا يبقى إلا الله جل وعلا. ثم قال سبحانه: وسيرت الجبال فكانت سرابا، يعني نسفت الجبال ودكت واقتلعت من أماكنها وصارت هباء منبثة وقاعا صفصفا تتناثر يمينا ويسارا. أترى هذه الجبال على صلابتها وقوتها ومتانتها؟ سيأتي عليها يوم تصبح كالعهن المنفوش، كالقطن الذي نفش وحرك وحتى صار ربما يعبث به الطفل الصغير بطرف يده. هذه الجبال بعدما كانت بهذه الصلابة من الصخور في يوم القيامة، من هول يوم القيامة، تتحول إلى العهن المنفوش. ثم قال الله جل وعلا: إن جهنم كانت مرصادا لمن؟ للطاغين مآبا. كم يجلسون فيها؟ لابثين فيها أحقابا. ماذا يفعلون فيها؟ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون شيئا إلا حميما وغساقا. لماذا فعل بهم ذلك؟ جزاء أو وفاقا. في هذه الآيات العظيمة يذكر الله تعالى حال الطاغين. إن جهنم كانت مرصادا، أي يرصد فيه، هي مكان يرصد فيه الكفار من قبل خزنة جهنم، فخزنة جهنم يترصدون للطاغين، ينتظرونهم متى يأتون، بس متى يصلون إليهم، متى يدخلونها. للطاغين مآب، المآب هو المرجع، يعني هو الدار التي تأوي إليها وتكون فيها وترجع إليها. فالطاغون قد خرجوا على هذه الدنيا، ثم بعد ذلك سوف يعودون إلى مآبهم التي ترصدهم فيها الملائكة، تنتظرهم فيها. ثم قال جل وعلا مبينا كم يجلسون فيها: لابثين فيها أحقابا، يعني يلبثون فيها حقبا، يتبعه حقب يتبعه حقب، يعني سنين 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 متتابعة، دهور بلا انقطاع، مؤبدين فيها في العذاب، خالدين في أقصى العقاب، لا يفتر عنهم ولا يخفف، لا يجدون في النار بردا ولا شرابا، لا يجدون شيئا يطفئ عنهم الحر ولا يذهب عنهم الظمأ، جلودهم حرة وأجوافهم عطشة إلا حميما وغساقا، يعني لا يجدون من البرد والشراب إلا الماء الحار. الحميم والغساق هو الماء الحار الذي يغلي ويقطع الأمعاء، والغساق هو القيح الذي يؤذي من أصابه أو من أكل منه، وهو القيح الذي يسيل من أجسام المعذبين، فهؤلاء يتجرعونه في النار عياذا بالله. هذه الصور أيها الإخوة والأخوات ذكرها الله تعالى في القرآن ليخوفنا، صحيح ليخوفنا، لأن الخوف من الله تعالى عبادة نتعبد لله تعالى بها، فنحن إذا خفنا من الله جل وعلا وعظمناه سبحانه وتعالى وراقبناه جل في علاه ووقع في قلوبنا الخوف والوجل منه، دفعنا ذلك إلى عبادته والتقرب إليه. الإنسان لو ما يخاف من الله تعالى لما قام يصلي الفجر مع الجماعة، الإنسان لو ما يخاف من الله تعالى لما غض بصره عن الحرام، لما كف يده عن المال الحرام. كلما كان الإنسان أكثر خوفا من الله سبحانه وتعالى أقبلت نفسه على الطاعات. ثم بين الله جل وعلا أن ما فعله بالكافرين أنه ليس اعتداء منه سبحانه وتعالى أو ظلم لهم، وهو جل وعلا سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، لذلك قال جل وعلا جزاء وفاقا، يعني هذا الجزاء يقابل أفعالهم القبيحة، وفاقا متوافق مع أفعالهم، أنت تفعل كذا نحن نجازيك بكذا، متوافق، لن نظلمك شيئا ولن نأخذ من حسناتك شيئا ولن نزيد عليك في سيئاتك شيئا، بل أنت إذا فعلت المعصية يكون العبد بذلك يكون مستحقا لهذا الجزاء ومستحقا لأن ينزل به البلاء. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك حال المتقين وكيف يكون حالهم في الجنة، وأن الله تعالى كافأهم بحسن أعمالهم التي عملوها له سبحانه وتعالى. لعلنا إن شاء الله تعالى أن نقف على ذلك في الحلقة القادمة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.